وعندما ذكر المصنف بأن من الموارد التي تخرج عن محل النزاع في المشتق ومحل البحث في المشتق هي الأفعال، لأن الأفعال هي ما فيها إلا إسناد الشيء إلى الذات، لا تتضمن يعني هي فقط نسبة إسنادية ضرب زيدا، ولا تتضمن الحمل على الذات والجري على الذات. أول شرط وضعوه في بحث المشتق أن يكون هذا المشتق جاريا على الذات حاكيا عن الذات، أما الفعل وظيفته هو الإسناد، ضرب زيد أسنده، ولا يكون ضرب لوحدها حاكية، يعني هي ليست متضمنة لهذه الذات حتى تحكيها، بخلاف ضارب قاتل هذه كلها بها حكاية عن الذات وهي في داخلها توجد نسبة إلى الذات، أما الفعل وحده، لذلك الفعل وحده، المصدر وحده أو اسم المصدر، مصدر مجرد، مصدر مزيد، هذه ما راح تكون بيها هذه الدلالة على أنها حاكية عن الذات وجارية على الذات، فلذلك تخرج عن محل البحث. خب عندما وصل البحث بهم إلى الأفعال قالوا خب نتعرض إلى تعرض صاحب الكفاية إلى أراد أن يبطل فيها قولا للنحويين. النحويين والتعريف المدرسي الذي يفرق بين الاسم والفعل والحرف، الذي قالوا أن الاسم ما دل على معنى من دون دلالة على الزمان، وأما الفعل فما دل على معنى مقترنا بالزمان. وهناك عند النحويين واللغويين قالوا أن دلالة الفعل على الزمان، ويكون هذا الزمان الماضي والمضارع والأمر، وكأن الزمان أخذت دلالته، يعني الكلمة تدل على الزمان بدلالة تضمنية، فإن هذا الفعل يدل على معنيين، الحدث والزمان، وكلاهما يعني كلاهما كأن المعنى معنى مركب من حدث وزمان. يقول هذا الذي ذكره أو الذي يظهر من عبارات النحاة واللغويين هذا لا دليل عليه وباطل جزما، لأن الزمان هو مفهوم اسمي، وإحنا ما عدنا في الفعل إلا أمرين، مادة وهيئة، مادته هي الحدث، أما الهيئة فهي النسبة، ونسبة المادة إلى الذات، يعني نسبة هذا الحدث إلى الذات. الزمان وين؟ هذا معنى الزمان الذي جئتم وجعلتموه في معنى تضمني في الفعل، هذا وين محله؟ الفعل لا يوجد فيه إلا مادة وهيئة، والهيئة معنى حرفي معنى نسبي، تسند هذه المادة إلى الذات فقط. الزمان وين بالنص؟ فلا يمكن أخذ الزمان، فلا يمكن اعتبار الزمان جزء من المعنى الذي وضع له هذا اللفظ أو وضعت له هذه الأفعال. إجوا قالوا لا، ممكن إحنا نقول أن الزمان ليس بداخل المعنى ولا يكون دلالته تضمنية، لكن هذه الهيئة هيئة مقيدة بزمان، هي نحو هيئة، هي نحو هيئة، تارة هذه الهيئة لا تكون مقيدة، وتارة تكون هذه الهيئة هيئة مقيدة، بمعنى أن القيد خارج عنها، التقيد داخل. فعندما نقول ضرب هيئة فعل تدل على إسناد، نسبة إسناد المادة إلى الذات، هذا الهيئة هيئة مقيدة بزمان، إما الزمان المضي أو الحال أو الاستقبال. فهنا من وين أخذ يعني قال حينئذ فر من إشكال أن الزمان معنى اسمي، معنى اسمي مستقل، وهذا المعنى الاسمي ما يصير مدلولة هو المعنى النسبي، الهيئة تدل على هذه النسبة فقط. فإجي قال يابا هاي الهيئة هي هيئة مقيدة وليست هيئة مطلقة، هيئة مقيدة وهذا التقييد هو تقييد الزمان، لكن الزمان نفسه هو خارج، كما في كثير من القيود، التقييد تقييد داخل وقيد خارج، أن القيد خارجي لكن هذا التقييد يكون تقييدا داخلا، فتكون هذه الهيئة هي هيئة مقيدة بأحد الأزمنة الثلاثة، الماضي والحال والاستقبال. فصاحب الكفاية قال بأن هذا المعنى في حد ذاته ماكو مشكلة به، ثبوتين ماكو مشكلة به، لكن إذا تعالوا على ناحية أو تعاملا استعمالات الأفعال. أولا فعل الأمر ما بيدلالة على الزمان، فعل الأمر ما بيدلالة على الزمان، فهي ليست دوما هذه الهيئة هيئة مقيدة، بل نجدها في بعض الأحيان ليست مقيدة، لأن فعل الأمر لا يدل إلا على إنشاء الطلب، أما هذا إنشاء الطلب يكون في زمن من الأزمنة هذه ما موجودة. نعم باعتبار هذا المتكلم هو الإنشاء هو فعل، وهذا الفعل هو إنشاءه وفعله، وفعله لا يخلو من الزمان باعتباره زماني، فحينئذ لابد أن يكون الزمان هو زمان الحال، لكن نفس الهيئة مقيدة. قل هذا الكلام من قبل منكم في الماضي في المضارع، أما في فعل الأمر، فعل الأمر لا يدل على إنشاء الطلب ولا يدل على هيئة مقيدة، هذا أولا. ثانيا إذا أجينا بنفس فعل الماضي وفعل المضارع، إذا استدها إلى الزمان نفسه تقول مضى الزمان، إذا مضى هيئة مقيدة بالزمان والزمان هو المسند إليه، فأنت قاعد تسند زمان في زمان، أو تأتي في الموجودات التي هي خارج إطار الزمان في الله سبحانه وتعالى، تقول علم الله، كأن هذه الهيئة اللي أنت تقول هيئة مقيدة، يعني تقيد نسبة العلم إلى الله في الزمن الماضي، وهذا القيد باطل، لأن هذه موجودات خارج إطار الزمان، فلا يمكن أن يقيد المسند إليها. فحينئذ بناء على هذين الأمرين يجب أن نلتزم بماذا؟ نلتزم بتجريد هذه الأفعال عن معناها الحقيقي. هذه الأفعال وضعت لهيئة المقيدة، إذا أسندت إلى الزمان نفسه أو أسندت إلى الموجودات المجردة عن الزمان، نقول أنها جردت من هذا القيد، أصبحت مادة وهيئة فقط، والهيئة هي نسبة وإسناد، نسبة المادة إلى الذات وإلى المسند إليه من دون وجود تقييدين، معناها يكون استعمالات مجازية، في حين أن نجد الاستعمالات العادية تقول علم زيد وعلم الله على معنى واحد من دون أن تقوم بعملية التجريد. فهذه المحاولة التي تحاول إدخال المعنى، إدخال الزمان على هيئة على الهيئة بهذا النحو، هذه المحاولة غير تامة. يقول مع ذلك، مع كون هذه المحاولة غير تامة، نحن لابد أن نذعن بأن هناك خصوصية ما في الفعل الماضي وخصوصية ما في الفعل المضارع تجعل هناك اختلاف بينهما. وجدانا نشعر أنه عندما نقول علم زيدون غير يعلم زيدون، ولا يجوز لي ولا يمكنني أن أستخدم بدل يعلم علمه، ولا يجوز لي ولا يمكنني أصلا أن أستخدم بدل علم يعلم أو سيعلم. فهذا معناه أن هناك خصوصية مأخوذة في هذا الفعل، هناك خصوصية مأخوذة في هذا الفعل، فتعالوا تشوفوا هاي الخصوصية شنو، هاي الخصوصية ما هي. السيد رحمة الله عليه يجي يطرح، يقول الخصوصية التي يمكن ملاحظتها في هذه الأفعال، الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر، وهي خصوصية الزمان بلا شك، لكن هذا الزمان بمعنى أن الفعل يدل على تحقق هذه المادة، يقول إحنا لازم نفرق بين الوقوع الخارجي لهذا الفعل وبين ما يقصده المتكلم. يقول هناك شيء اسمه الوقوع الخارجي للفعل، أن هذا الفعل وقع في الخارج أو راح يقع في الخارج في المستقبل، هذا شيء وقوع الفعل. وقوع الفعل في الخارج مرتبط، وقوع الفعل في الخارج مرتبط بالفاعل الزماني، وقوع الفعل بالخارج أو عدم وقوعه يرتبط بالفاعل الزماني، أن الفاعل إما أن يكون أو المسند إليه إما أن يكون زمانيا بحيث لا يخلو فعله من الزمان، أو يكون نفس الزمان، أو يكون خارج إطار الزمان. يقول على كل هذه الفروض الوقوع هو ليس المدلول المباشر لهذا الفعل، وإنما عندما يطلق المتكلم الكلام يريد أن يشير إلى أن هذه المادة تحقق نسبة الضرب إلى زيد، تحقق نسبة العلم إلى الله سبحانه وتعالى، تحقق نسبة المضي إلى الزمان تقول بضى الزمان، يريد يقول تحقق هذه النسبة. لكن هذه النسبة متى تحققت يعتمد على قصد المتكلم. المتكلم عندما يتكلم يريد أن يقصد شيء في إخباره وحكايته. هذا الإخبار والحكاية تارة يريد أن يخبر عن تحقق النسبة قبل زمن التكلم، وتارة يريد أن يخبر عن تحقق النسبة بعد زمن التكلم. فهذا شنو معناه؟ معناه أن نفس عملية النسبة، نسبة الفعل إلى المسند إليه لا تحتوي على زمان، وإنما تدل على تحقق المادة أو تحقق نسبة المادة إلى المسند إليه. مضى الزمان يعني تحقق المضي للزمان، علم الله تحقق العلم لله، علم زيدون تحقق العلم لزيد. لكن المتكلم عندما قال علم زيدون قصد أن هذا التحقق قبل زمن التكلم، عندما قال علم الله قصد أن هذه النسبة وهذا الإسناد هو قبل زمان التكلم. فهنا أكو إجي دخل في العام الآخر، قال بأن نفس المادة والهيئة تفيد معنى التحقق، وتفيد معنى تحقق هذا المادة، لكن هذا التحقق مقيد بزمان المتكلم باعتبار المتكلم هذا قصده. فهذا التحقق قد يكون سابقا لزمان التكلم، قد يكون لاحقا لزمان التكلم باعتبار هو تكلم بهذا الكلام. فإذا هذا المتكلم عين زمنا خاصا في كلامه، فراح يكون هذا التحقق سابقا لهذا الزمن الخاص أو لاحقا له. فإجا هو أول شيء قال بأن المادة والهيئة خالية من الزمان، وأن نسبة الفعل وإسناده هو التحقق، وهذا التحقق معناه أن المتكلم ماذا قصده؟ فقصد تحقق المادة أو تحقق هذا الفعل من المسند إليه قبل زمان التكلم، لأنه هو الزمان الطبيعي باعتبار أن هذا الفعل باعتباره هو حديثه هو كلامه، فيريد أن يفيد التحقق، ما يريد يقول أن الفاعل وقع منه الفعل في الزمن الماضي. هنا هذا الاختلاف. علم الله لا يريد أن يقول أن العلم وقع من الله سبحانه وتعالى في الزمن الماضي، عندما يقول مضى الزمان لا يريد أن يقول أن مضي الزمان هو في الزمان الماضي، حتى تأتي الإشكالات المترتبة على أن هذا خارج الزمان وأن هذا إسناد إلى الزمان وهذا لازم نجرده، يقول لا ما له علاقة. الفعل تفيد معنى التحقق، تحقق نسبة هذه المادة إلى هذا المسند إليه، لكن هذه النسبة باعتبار أنا المتكلم فأنا أريد أقصد باعتبارها جملة خبرية، أريد أقصد أن هذا الفعل أسنده وأحققه أو تحقق منه قبل زمان التكلم، هذا قصدي. مو وقوع الفعل في الخارج، شنو وقوع الفعل في الخارج؟ هذا مرتبط بنفس هذا الفاعل، إذا كان فاعل زماني فحينئذ يكون الفعل في أحد الأزمنة، إذا لم يكن فاعلا زمانيا فحينئذ بعد ما راح يكون مرتبط بإطار الزمان. قال بأن الحل هو هذا، أن وقوع الفعل في الزمن الماضي هذا أمر خارج نفس الفعل، هذا دلالة التزامية على الوقوع أو عدم الوقوع. أما نفس معنى الفعل الدول المطابقي هو تحقق هذه النسبة أو قصد المتكلم أن يخبر أو أن يحكي تحقق هذه النسبة قبل زمان التكلم أو تحقق هذه النسبة بعد زمان التكلم. هذا ما يقصده المتكلم عندما يخبر. فهو فالفعل الفعل الماضي يدل على تحقق المادة والفعل المضارع يدل على تحقق المادة. لكن بما أن قصد المتكلم هو تحقق المادة راح يكون تحقق المادة قصده الحكاية عن تحقق المادة قبل زمان التكلم هو في الفعل الماضي، وتحقق المادة بعد زمان التكلم هو الفعل المضارع. وحينئذ أما نفس الفعل ونفس هذا التحقق مخبوه بدلالة زمانية يقول هذا ما موجود. الوقوع هاي مرحلة أخرى، هاي في الدلالة الالتزامية. هاي الدلالة الالتزامية وين تجي؟ تأتي في الموارد التي يكون فيها المسند إليه زماني ولا يخلو فعله من الوقوع في زمان. في حينئذ يأتي هذا الحديث أن الوقوع في الزمان الماضي أو الوقوع في الزمان المستقبل، هذا بلحاظ وقوع الحدث في الخارج أو وقوع هذه المادة في الخارج. أما المتكلم فلا يقصد فيها الوقوع وإنما يقصد التحقق، وهذا التحقق تحقق هذه المادة إلى هذه تحقق هذه نسبة المادة إلى الذات يكون في زمن التكلم، أنا أقصده كذلك قبل زمان التكلم أو في نفس زمان التكلم أو فيما في وقت لاحق. لذلك يقول أما إذا قيدنا أن هذا التحقق في زمن التكلم باعتباره هو متكلم وما دام قاعد يحكي شيء معين فهذا الحكاية نفسها فعل من أفعاله فلا بد أن تكون مرتبطة بزمانه فيحكي هذا التحقق قبل زمان التكلم أو بعده. أما إذا عين الزمن الخاص في هذا الكلام فيكون حينئذ التقدم والتأخر أو السبق واللحوق هو سبق ولحوق بالنسبة إلى هذا الزمن الخاص الذي ذكره في عبارته وفي كلامه. وبالتالي حينئذ لا تدل هذه لا حينئذ هذه الأفعال لا تدل على الزمان لا بالدلالة التضمنية ولا بالدلالة المطابقية، والتضمنية لا على نحو الجزء ولا على نحو التقييد أو القيد بحيث يكون القيد خارج والتقييد داخليا. وبالتالي تنحل الإشكال حتى في خارج الزمانيات ولا يكون الإشكال وارد في غيرها. النقطة الأخيرة قبل ما يصل إلى الأدلة هي العنوان. صاحب الكفاية عندما طرح المسألة عنوانها أنه هل المشتق حقيقي في خصوص ما تلبس من مبدأ في الحال أو فيما يعمه ومن قضى عنه، لذلك إجا في إحدى المقدمات للبحث إجا قال الحال من مقصود به، هل هو حال النطق، هل هو حال التلبس، هل هو حال التكلم. إجا فصل في أن هذا الحال ما هو. الآخرين لما إجوا طرحوا النقاش بشكل آخر أو العنوان، وقالوا أن العنوان أن المشتق ما هو الموضوع له، هل الموضوع له هو من قضى عنه المبدأ أو المتلبس فعلا بالمبدأ. فلما عبروا هذا التعبير حينئذ قال بعد مهما كان ظهور الكلام في أنه المراد تلبس المبدأ حين النطق أو حين التكلم، ويقول أنه يعني ظاهر الكلام عندما يتكلم الإنسان عندما يقول زيد آكل يريد أن يقول آكل الآن، هذا ظهور باعتبار حديثه وأن هذا فعل زماني له هذا الإخبار، فلا بد أن يأخذ الإخبار على الزمان الحالي ويكون حال التكلم وحال النطق. لكن يقول ليس هذا هو المراد، المراد أن هذا المشتق آكل هل وضع للمتلبس فعلا في الخارج أم للأعم منه المتلبس. بعد حال ونأتي أن هذه الحال هي حال النطق أو حال التلبس أو ما شابه ذلك. بعد هذا النقاش كله ما راح يأتي ونكون نحن في غنى عنه. عندما عرضت عنوان المسألة بهذا النوع أنه هل يوجد هناك سعة مفهومية لهذا المفهوم المشتق أم لا توجد هناك سعة وإنما ضيق. هذه كلها مقدمات لكي يدخل في أصل البحث، وهو أن الأدلة التي استدلوا بها على الوضع للخصوص المتلبس أو للأعان. هاي إن شاء الله يعني.